الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة، ينبغي للمسلم أن يحرص على فضائل الأعمال والعبادات في شهر رمضان المبارك، ويتذكر أن مضاعفة الأجر والأعمال تكون إما لشرف الزمان كشهر رمضان وعشر ذي الحجة، أو لشرف المكان كالحرم المكي أو المدني أو المسجد الأقصى. هذه البقاع التي تضاعف فيها أجر الصلاة، لذلك احرص أخي المسلم على أداء العمرة في رمضان، فإن العمرة في رمضان من الفرص العظيمة التي ينبغي للصائم أن يحرص عليها، وحري بالواحد منا أن يتجه إلى تلك البقاع المباركة إن تيسر له ذلك، لينال موعود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحديث متفق عليه. نعم، فالحسنات تذهبن السيئات، فكفارة الذنوب والمعاصي تكون بالأعمال الصالحة، وهذا يعني أن الإنسان إذا اتقى الله تعالى سهل الله تعالى له الأعمال الصالحة التي يكفر الله بها عنه تلك الذنوب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، والحديث في صحيح الجامع. وهذا الفضل العظيم للعمرة عام في كل حين، وأما في شهر رمضان فإن فضلها يتضاعف. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رجع من حجة الوداع قال لامرأة من الأنصار اسمها أم سنان، قال لها: ما منعك أن تحجي معنا؟ فقالت: أبو فلان، ذكرت زوجها، له ناضحان، والناضح هو البعير الذي يستقى عليه الماء، فقالت: حج على أحدهما والآخر نسقي عليه، بمعنى أنه لم تتيسر لها الراحلة. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة، أو قال: حجة معي، والحديث في الصحيحين متفق عليه. ويا له من فوز أن تكون كمن حج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوقف معه بعرفة، وبات معه بمزدلفة، وأفاض بصحبته إلى منى، وطاف بجواره وسعى، كما هو المفهوم من ظاهر هذا الحديث. قال الشيخ المناوي: أي أن العمرة في رمضان تعدل حجة من حيث الثواب، لأن الثواب يفضل بفضيلة الوقت، ولا تقوم مقامها في إسقاط الفرض بالإجماع. ولا شك أن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده حين صارت العمرة بمنزلة الحج في الثواب بسبب شهر رمضان المبارك. وهذا دليل على أن الثواب يزيد بزيادة شرف الزمان، فاحرص أخي الصائم الكريم على أداء هذه العمرة في مثل هذه الأيام. وإن نويت السفر لهذه العمرة المباركة فعليك أن تتعلم أحكام العمرة، وتتعلم هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيها، لأن الله تعالى لا يقبل العمل إلا إذا خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. ولا تنسى حفظك الله أن تتزود بالمال الحلال، وإياك أن يصحبك في هذه الرحلة مال مظلوم من أجرة أجير أو مال ربا أو مال أخذته دون أن يكون لك فيه حق، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وليكن نصب عينيك حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، لا يستجاب له. لماذا؟ مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. وإذا وجد وإذا جد عزمك على الرحيل فتخلص من هذه الحقوق، ليكن لك نفس تواقة إلى العفو والصفح عن الآخرين. حقيق بمن يقطع أميالا طويلة نحو بيت الله عز وجل يرجو ثواب الله تعالى أن يتجرد من الخصام والنزاع والفرقة والشتات بينه وبين جيرانه وأهله وأقاربه وإخوانه، ليتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: تعرض الأعمال على الله تعالى كل اثنين وكل خميس، فيغفر الله تعالى لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا المتخاصمين، فيقول الله تعالى: أنظروا هذين حتى يصطلحا. فإذا وصلت أخي الصائم إلى تلك الرحاب الطاهرة فحرص على كثرة الجلوس في الحرم، اجتهد في قراءة القرآن، اجتهد في صلاة التراويح والقيام، أقبل على الله تعالى بالذكر والدعاء والتسبيح والتهليل والصدقة، حافظ على وقتك هناك. إياك أن يضيع وقتك في النوم أو الأسواق أو الغفلة وفضول الكلام. احرص على أداء الصلوات في المسجد الحرام لتنال الفضيلة، وإن مما يثلج الصدر أن ترى إقبال المسلمين على العمرة في هذا الشهر الفضيل. لكن هناك أخطاء يقع فيها بعض الناس في هذا الباب، وقد رأيت أن أنبه على بعضها. منها أن بعض المعتمرين يهملون أهليهم الذين استرعاهم الله تعالى إياهم، فقد يسافر الأب والأم إلى مكة للعمرة ويتركان أولادهما من أجل الدراسة في بلدهم، فيقضي الأبوان نصف رمضان أو أكثر أو أقل في مكة، والأولاد طوال هذه المدة بدون رقيب، وقد يكونون من الصغار الذين لا يدركون أو من المراهقين الذين يخشى أن ينزلقوا في مزالق كبيرة ذكورا أو إناثا. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وقد يحدث الخطأ بصورة أخرى، وهي أن كثير من الناس يسافرون بأهليهم إلى مكة ثم يعتكف الأب في الحرم أو يقضي غالب وقته في الحرم، ويغفل تماما عن مراقبة أبنائه وبناته، تاركا لهم الحبل على الغارب، فينتج عن ذلك من المساوئ ما يندى له الجبين، فيرجع الأب بوزرهم بدلا من الرجوع بالثواب المضاعف. أيضا مما ينبغي التنبيه عليه أن بعضا من أئمة المساجد والوعاظ والخطباء والموجهين يتركون ثغورهم خاوية على عروشها ويتوجهون إلى مكة ليعتمروا ويقضوا العشر الأواخر هناك. لو سألت إمام المسجد عن ذلك فإنه سيقول لك بأنه وكل أحدهم ليقوم مقامه، لكن المشكلة أن الوكيل يوكل غيره، ووكيل الوكيل يوكل آخر، وهكذا، فيصبح المؤذن هو الذي يصلي بالناس، فتنتقل صلاة التراويح إلى الفراش، ثم يذهب الأئمة ويغلق المسجد. هذا خطأ عظيم. أيها الإمام، تترك مسجدك وأنت إمام وتذهب إلى الحرم، أي أجر تحصل عليه وقد ضيعت أكبر وأعظم الفرائض، وهي إمامة الناس التي كلفت بها. لا ريب أن من كان مرتبطا بإمامة أو وعظ أو وعيظ أو وظيفة يحتاج إليها المسلمون، فإن الأوجب في حقه أن يبقى على ثغره لينتفع به عموم الناس في بلده وفي مدينته. فذهابك للعمرة هذا نفع خاص بك يعود نفعه عليك، أما بقاؤك في مسجدك فهذا نفع متعدي وهذا أعظم، لأن كونك تدرس وتعلم الناس أعظم من أن تكون عابدا منزويا في طرف الحرم. ولو كانت المسألة هكذا لرجع الصحابة من سجستان وطبرستان ورجعوا من بغداد ومن دمشق إلى الحرم، لكنهم لم يفعلوا ذلك، لأن الأصلح أن يكونوا هناك. وإن أبى الإمام أو الواعظ أو الداعية إلا الذهاب للعمرة فليكن ذلك في مدة وجيزة، يوم أو يومين أو ثلاثة، ليعودوا بعدها إلى مكانه. فإن من غير الحسن أن تخلو المساجد وغيرها من الوعاظ والأئمة المؤثرين في هذا الوقت الفاضل، خاصة العشر الأواخر من رمضان. فلينتبه الحريصون على هذا الخير لذلك، ولينظروا إلى الأمور بميزان عادل. أيها الإخوة، عشنا معكم في هذه الحلقة في فضيلة العمرة في رمضان، احرص على أدائها في هذه الأيام إن وفقك الله تعالى لها. وإن ذهبت إلى هناك اغتنم وقتك واجعله في الحرم، استغل وقتك في العبادة والصلاة والصيام والصدقة وذكر الله سبحانه وتعالى حتى تكون من الفائزين بجنة عرضها السماوات والأرض، وتفوز بالنجاة من نار تلظى. نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا الأجر، وأن يجعلنا من متقبلين من الفائزين في رمضان هذا، والله أعلم. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، ومن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله.
محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يساوي في الأنام علاها؟
هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يساوي في الأنام علاها؟
أما أبوها فهو أشرف مرسل، جبريل بالتوحيد قد رباها، وعلي زوج لا تسأل عنه سوى، سيف غدا بيمينه تيا، سيف غدا بيمينه تيا.
هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يساوي في الأنام علاها؟
هي بنت من؟
هي زوج من؟
هي أم من؟
من ذا يساوي في الأنام علاها؟
الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان والإحسان، الغني الذي سمت نعمته إلى كل حي ووسعت رحمته كل شيء، ولم تزل سحائب جودي تسح الخيرات كل وقت وأوان، الكريم الذي تأذن بالمزيد لذوي الشكران، الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ولا تغيض نفقاته بمر الدهور والأزمان، لا يمل سؤال السائلين ولا يتبرم بإلحاح الملحين، ولا تختلف عليه حوائج الطالبين مع تفنن السؤالات واختلاف الألسن، العليم الذي لا يخفى عليه خواطر الجنان ولا ما أكنته الخواطر والأذهان، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في أي مكان، ولا يغيب عن بصره جريان الأغذية في الأبدان، تسبحه المساكن والسكان وتقدسه الأملاك والأفلاك والأكوان، فسبحانه من إله عظيم قام بتدبير الخلائق والأكوان، ولا يلهيه شأن عن شأن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أحمده حمدا يفوق العد والحسبان، وأشكره شكرا ننال به منه مواهب الرضوان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دائم الملك والإحسان، ومبرز كل من سواه من العدم إلى الوجدان، وعالم الظواهر ومن طوى عليه الجنان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من نوع الإنسان، نبي رفع الله به الحق حتى اتضح واستبان، وأوهى به بناء الشرك حتى وهى وهان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والجود والوفاء والإحسان، وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا من غفر السيئات وضاعف الحسنات ووسع سمعه الأصوات.